بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يسر مركز منار الهدى التابع للندوة العالمية للشباب الإسلامي بالتنسيق والتعاون مع مركز الدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية أن نرحب جميعا بفضيلة الشيخ الدكتور الشريف محمد بن حسن عقيل موسى الشريف من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، علم من أعلام أهل السنة والجماعة، وشيخ من شيوخ الفكر والدعوة، ضيفنا شاب في تفكيره طموح في تحقيق ما يريده، تخرج من كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود، حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة أم القرى في الكتاب والسنة، لديه إجازة في رواية حفص من طريق الشاطبية والطيبة، ويدرس القراءة العشر، عضو لجنة اختيار الأئمة والمؤذنين بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف سابقا، عضو الهيئة التأسيسية للهيئة العالمية للقرآن الكريم وعضو مجلس إدارتها، عضو لجنة الدعوة والقرآن الكريم بهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، عضو الجمعية العمومية للهيئة العالمية للإعجاز في القرآن الكريم والسنة النبوية، يعمل حاليا قائد طائرة في الخطوط الجوية العربية السعودية، ويعمل كذلك أستاذا متعاونا بقسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز مدينة جدة، يعد ويقدم العديد من الدورات الشرعية والتربوية في التلفزيون السعودي وبعض القنوات الفضائية، له مقالات عديدة في الصحف والمجلات مثل مجلة المنار والجسور، درس كتاب التحبير في علوم التفسير للإمام السيوطي، ودرس كذلك المقدمات العشر لتفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، له درس بمسجد التعاون كل يوم جمعة في تفسير القرآن العظيم، ودرس ثاني بجامع ابن حمد بحي الصفا من كل يوم سبت عظماء من بلاد الشام، ودرس ثالث مرة كل أسبوعين في شرح كتاب سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد الإمام الصالحي. شيخنا وضيفنا العزيز له مؤلفات عديدة، منها تحقيق ودراسة كتاب التلخيص في القراءات الثمان للإمام عبد الكريم الطبري، إعجاز القرآن الكريم بين الإمام السيوطي والعلماء دراسة مقارنة، له كتاب نزهة الفضلاء تهذيب سير أعلام النبلاء، له كتاب مختصر روضتين في أخبار الدولتين استجابات إسلامية لصرخات أندلسية، مختصر الفتح المواهب في مناقب الإمام الشاطبي، حصول الطلب بسلوك الأدب، التنازع والتوازن في حياة المسلم، الهمة طريق إلى القمة، الثبات أثر الدعاء، عجز الثقات تسبيح ومناجاة، العاطفة الإيمانية وأثرها في الأعمال الإسلامية، العبادات القلبية وأثرها في حياة المؤمن، ظاهرة التهاون في المواعيد، القدوات الكبار بين التحطيم والانبهار، التقارب والتعايش بين غير المسلمين، الأمن النفسي، رسالة إلى من جاوز سن الأربعين بعنوان جدد حياتك، وغيرها وغيرها الكثير. فليتفضل شيخنا الكريم الشيخ الشريف محمد عقيل موسى الشريف بكلمات توجيهية للشباب ومنهج الوصل، فليتفضل مشكورا وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهي المرة الثانية لي في هذا المسجد، وأسأل الله تعالى أن يبارك في أهله وأن ينفع بهم وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. بعد هذه المقدمة الطويلة التي لا أرتضيها أقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمه. أما بعد يا إخوة الكرام، فالشباب والوسطية وأحداث هذه الأيام هي أمور عظام، جريان الأحداث يدل على أن هنالك شيئا عظيما سيكون في مستقبل الأيام. ما هو؟ الله أعلم به. لا أقول كما يقول بعض الإخوة، خاصة عندنا بالحجاز يكثرون من تسقط الأخبار حول آخر الزمان وما يجري في آخر الزمان والمهدي وأخبار الساعة، ويظلون يشغلون حياتهم بهذا الذي لا طائل من ورائه ولا فائدة منه. لا أقول كما يقولون، لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أوصانا في مضمار العناية بأخبار آخر الزمان، أوصانا بشيء واحد في تبيينه وإظهاره وتحذير الناس منه، ألا وهو فتنة الدجال، وقانا الله وإياكم منها. يعني أن يذكر بعضنا بعضا بخطر هذه الفتنة كل وقت وكل حين كما يتيسر. هذا الذي نحن مأمورون في السنة ببيانه. أما ما عدا ذلك من تسقط الأخبار ومراعاة ما جرى في أو ما جاء في أخبار آخر الزمان في الكتاب والسنة وترتيبها وتبيينها وبيان أنها قريبة، وبعض الناس يحدد الموعد ويحدد الزمان، وهذا كله شطط رأيت شيئا كثيرا منه. فأنا لا أقول كما يقولون ولا أجري في المضمار الذي يجرون فيه، إنما أقول ما يجري من أحداث عظيمة في العالم اليوم يدلك على قرب شيء. ما هو؟ الله أعلم. لكن لا بد أن يكون المرء مستعدا تائبا عاملا مجتهدا في كل أحواله، فإذا وقع شيء يكون هو قد أخذ الأهبة، أهبة الاستعداد، واستعد لما سيأتي في مستقبل الزمان إن شاء الله تعالى. هذه جرائم الأحداث من أحداث كونية طبيعية كما يقولون، وأحداث في معارك بين المسلمين وغيرهم، معارك حربية ومعارك فكرية وأحداث طبيعية، وكثرة الزلازل التي نسمع كل يوم بزلزال هنا وهناك، هذا كله يدل على قرب انتهاء الزمان. وهذه في أحاديث صحيحة أن إذا اقتربت الساعة كثرت الزلازل. كنا نسمع بزلزال قبل 20-25 سنة، زلزال بعد 6 أشهر أو سنة زلزال آخر، لا يكاد يمر شهر إلا وتسمع هناك زلزال، وإلا أن هناك زلزالا، وبعض أحيان كل أسبوع، بعض أحيان كل يوم الزلازل هذه، كما يجري في الفلبين وغيره من انهيارات أرضية هي بسبب زلازل في المحيط وغيره. هذا كله يحدونا إلى التوبة ويسوقنا إلى النظر في أحوالنا وشؤوننا، ماذا قدمنا وماذا أخرنا، ماذا صنعنا وماذا فعلنا. والعاقل من استعد وتاب وعمل صالحا ثم اهتدى، هذا هو شأن العاقل المسلم. وأرى أمامي وجوها طيبة مباركة، هي وجوه الشباب، الشباب الذين يعقد عليهم الأمل بعد الله تبارك وتعالى في تغيير أحوالنا إلى الأفضل والأحسن، في تغيير شؤوننا، في الانطلاقة التي نريد. هذا كله معقود الأمل عليه بعد فضل الله تعالى وتوفيقه وهديه ونصره، معقود الأمل فيه على الشباب. وليست القضية هي شباب العمر فقط، شباب السن، وهو إن كان هو المعروف عند الإطلاق، لكن الشاب هو الذي قلبه شاب، لا يشيخ قلبه مهما شاخ منظره وهيئته، قلبه عامل، إنسان يعمل ويجتهد لخدمة هذا الدين حتى مماته. فهذا هو الشاب الحقيقي. ربما هناك شاب في سن الشباب في العشرينات لكن قلبه ميت وعمله محدود جدا، وربما رجل في السبعينات لكن قلبه حي وعمله كثير. هذا هو الذي عليه المعول. لكن إذا جرى الإطلاق للشباب فهم إلى السن 33، وفي القاموس المحيط يرفعهم صاحب القاموس المحيط إلى 49. يعني أكثر سن عند العرب في الشباب هو 49، والقول المعروف أنه إلى 33. ذلك أن الإنسان يولد ثم ينشأ طفلا ثم يصبح غلاما ثم يصير فتى ثم يصير شابا ثم كهلا ثم يجري عليه الشيء، والكهولة في سن 33 كما هو معلوم. فالشاب والشباب هم كنز كل أمة، وتمتاز بلادنا خاصة بأن فيها نسبة كبيرة جدا من الشباب، أكثر من 50% من تعداد السكان، وبعض التعداد يشير إلى 60% هم من فئة الشباب، أو يقولون هم أصغر من كذا، أصغر من 30 سنة، وهذا عدد ضخم تفتخر به أي أمة وأي شعب. لكن بشرط إن وجه هذا الشباب واجتهد في توجيهه وهدي إلى صراط المستقيم وعمل معه وبصر بمهمته، هنالك يكون كنزا وثروة حقيقية عظيمة. لكن الشاب إذا نشأ وهو لا يعرف ماذا يريد، وهو لا يدري مهمته في الحياة، وأنا أقول دائما لنعمل استبانة نطلب فيها من الأخ المدرس، سواء كان في المدرسة أو في معهد أو في الجامعة أو في كلية ما مع طلابه، أو على مستوى المدرسة إن ساعده المدير والمدرسون الباقون، أن يعمل استبانة. ماذا في هذه الاستبانة؟ فيها سؤال واحد فقط موجه للشباب الذين معه، سواء كانوا في الثانويات أو في الجامعة: ما هو هدفك في الحياة؟ ماذا تريد؟ سيفاجأ المدرس بأن هذا الطالب أو من أكثر الطلاب الذين عنده أو في المدرسة أو في الجامعة أو في المعهد لا يعرفون بماذا يجيبون، لا يدرون، أو إن أجابوا سيجيبون بأهداف مادية محضة. يعني هدفي أن أبني بيتا جميلا، أن أقتني سيارة كبيرة، أن أكون لاعب كرة، أن لكن من الذي سيكتب في جملة أهدافه نصرة هذا الدين، العمل على تمكين هذه الأمة، العمل على رفعة الشعب الذي يعيش معه والبلد الذي يعيش فيه؟ من الذي سيكتب هذه الأهداف العظيمة؟ ما أدري، لكن أنا واثق أنه فئة محدودة. لماذا هذا الوثوق من أين جاء؟ بسبب سير العملية التربوية، بسبب ما أرى وأشاهد من أحوال الشباب. وهذه معضلة ينبغي على أهل الفكر أن يقفوا عندها طويلا. كيف يصنعون مع هؤلاء الناشئة الذين هم عماد الأمة وأملها في المستقبل بعد فضل الله تعالى وتوفيقه؟ وإن لم نفكر طويلا في هذه القضية سنظل نتخبط في الحال الذي نحن فيه. وأقرب ما يكون للتفكير في حال الشباب المجاهد الكبير الشيخ أحمد ياسين رحمه الله، ونحن نعيش اليوم ذكرى نتائج بطولة هذا الإمام الكبير والقائد العظيم رحمه الله. هذه حجة الله تعالى على العالمين، وحجة الله تعالى على أصحاء خاصة، حيث أنه رجل مقعد. كيف اشتغل؟ كيف اجتهد؟ كيف استطاع أن يوجه الشباب هؤلاء؟ كان شباب بلده لا يعرفون عن الإسلام قليلا أو كثيرا، وهذا معلوم من حال الفلسطينيين الذين عاشوا قبل 30 و40 سنة، حيث كانوا شبابا صغارا ما كانوا يعرفون عن الإسلام شيئا كثيرا ولا كانوا يطبقون. ليسوا هم ببدع من الشعوب الإسلامية، فكانت شعوب إسلامية تقريبا كلها هكذا، يندر أن تجد شابا يصلي، ويندر أن تجد شابا يصوم في بلاد العربية الإسلامية قبل 40 سنة. فهذا الرجل كما في ذكرياته وكما في أخبار المحيطين به جاء وهو مقعد إلى مجموعة من الصالحين، قال لهم اسمعوا هؤلاء الشباب الذين عندنا الآن ما كانوا شبابا بعد، كانوا غلمانا وفتية، 10 سنوات، 12 سنة، 15 سنة، إما أن نجتهد بهم ومعهم ونبصرهم ونفهمهم بالواجب الملقى عليهم، أو يضيع أو تضيع قضية فلسطين إلى الأبد. فماذا صنع هذا الرجل العظيم؟ هذا مهداة، هذه قصة مهداة وموجهة لكل إنسان في موقع تربية، موقع توجيه، إمام مسجد، مدرس، والد، أي والدة. ماذا صنع على كرسيه المتحرك وهو مشلول ينتقل من مسجد إلى مسجد ومن بيت إلى بيت ليسابق الزمان في احتضان هؤلاء الشباب الصغار والغلمان والفتيان 10 سنوات إلى 15 عاما في بيئة صعبة جدا، ليست مثل بيئتنا، بيئة الحمد لله مواتية، فيها الصالحون وفيها المساجد وفيها الخير، فيها علائم الشرع مرفوعة ظاهرة واضحة لائحة، بينما كان في بيئة كل ما فيها بعيد عن الإسلام، يعمل ويجتهد ويواصل الليل بالنهار حتى وصل إلى مراده بفضل الله تعالى، وحتى أصبح الشباب في ذلك البلد، ويا للعجب، أصبحوا في أكثرهم صالحين مجاهدين، يعلمون ما ينبغي أن يفعلوه، يعرفون هدفهم في الحياة. كيف؟ بتضحيات ذلك الرجل المقعد وإخوانه، وصلت اليوم حماس إلى وصل إليه في فلسطين، أصبح لها الكلمة العليا، ويا للعجب، في فلسطين قبل 40 سنة ما كان لهم أي كلمة، كانوا منزوين في زاوية يخافون على أنفسهم، يخافون يتخطفهم الناس، يخشون كل الخشية على أنفسهم، لا جبنا ولا خورا، لكن يخشون على دعوتهم. اليوم أصبح لهم الكلمة العليا، وأصبحت الدول العالمية مجبرة لتتعامل معهم ولتخضع لمنطقهم ولأهدافهم ولبرنامجهم ولوسائل عملهم. وفي هذا لمتتبع التاريخ ولمتتبع سنن الله في الكون ولمتتبع حاله، في هذا أكبر عظة وعبرة، أنه بالعمل والاجتهاد والبذل والعطاء ومواصلة الليل بالنهار تتغير كل الموازين وتتغير كل الأحوال بإذن الله تعالى. من يصدق؟ من يصدق الذي اطلع على تاريخ الفلسطينيين في 80 الهجرية أو 70 أو 60 الميلادية، 60 الميلادية، 80 الهجرية والتسعينات الهجرية، 70 الميلادية، والذي اطلع على حالهم اليوم، ليس هنالك أدنى مقارنة. كيف؟ إنما هو بالعناية بالشباب. نشأ الشباب على طاعة الله، وشاب نشأ في طاعة الله، نشأ الشباب قلبه معلق في المساجد، ورجل معلق قلبه في المساجد أو قلبه معلق في المساجد، نشأ على الرباط ومفهوم الرباط والثغور والاجتهاد في دفع العدو ومقاتلته بكل ما يملكون، فكافأهم الله تعالى هذه المكافأة الجليلة، وجعل العالم كله يتحدث بنصرهم وبما وصلوا إليه. وفي هذا عبرة وعظة لكل عامل ومجتهد ولكل تربوي ولكل قائم على شؤون الشباب. إذن لو جئت اليوم وحاولت أن تعرف ما هي أهداف الشباب عندنا، تجد أهداف متواضعة في أكثرها، أهداف ليس لها قيمة، ليس لها صورة محددة في نفوس الشباب إلا في القليل منهم، وقليل ما هم. طيب والحل؟ الحل إذا أن نربي هؤلاء الشباب، أن نعود بهم إلى الأهداف العظيمة من جديد، أن ننبههم إلى واجبهم في الحياة ومهمتهم في الحياة، أن نتداركهم قبل أن يشتد عودهم ويتصلب فكرهم على ما هم عليه، وهذا يكون في الثانويات ويكون في الجامعات. فإذا جاز الشاب المرحلة الجامعية صعب توجيهه جدا، وإلا برحمة من الله تعالى وفضله. إذن مهمة ثقيلة، وأعداء الإسلام متربصون ويحيطون بنا إحاطة السوار بالمعصم والقلادة بالعنق والوضع صعب، وينبغي أن نتدارك هذا الأمر وأن نسارع بالعناية بالشباب من جديد. المحاضرة عنوانها شباب الوسطية أو اتجاه بشباب الوسطية، لا بأس، كيف نصنع وما هي الوسطية؟ الوسطية باختصار تعني الخيرية، ليست دائما كما يفهم بعض الناس أنها وسط بين أمرين، ليست بالضرورة، إنما تعني الخيرية. وكذلك جعلنا أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فمن المعلوم أن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، بيد أين أوتوا الكتاب من قبلنا، أي لكنهم أوتوا الكتاب من قبلنا أهل الكتاب، لكن نحن الآخرون آخر أمة الأولون يوم القيامة. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، سبحان الله العظيم، فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم خصنا بأننا خير أمة، وخصنا بخير رسول صلى الله عليه وسلم، وخصنا بخير كتاب، وجعله المعجزة الباقية للمسلمين أو للعالم أجمع إلى قيام الساعة. معجزات الأنبياء معروفة، حسية مادية ملموسة، بينما معجزتنا كانت هي القرآن العظيم. فإذا كنا خير أمة أخرجت للناس وكنا أمة الوسط الخيار، إذن علينا مهام جليلة ينبغي أن نتمثلها. إذا كنا خير أمة، إذن ينبغي أن نسوق الأمم الأخرى إلى الخير والهدى والرشاد والصلاح. هذه أكبر مهمة تقع على عاتق الأمة الإسلامية اليوم، هي سوق الأمم جميعا إلى الخير والصلاح والهدى والرشاد. التطبيقات الإسلامية اليوم لا تنبئ بهذا، لا تنبئ أننا عرفنا مهمتنا في الحياة، وأننا ينبغي أن نسوق الأمم الأخرى إلى الخير والرشاد. نحن اليوم أمة تلهث لإثبات براءتها، نحن بريئون من كل ما يرمينا به الغرب والشرق، ولو كان ما يرمينا به الغرب والشرق جزء منه من أساس ديننا ومن أساس مفاهيم ربينا عليها، لكن أصبحنا اليوم نتبرأ منها، براء منها، لماذا؟ لأن الغرب والشرق يرمينا بها على هيئة هجوم، فنحن ننقلب إلى موقف دفاع، وهذا أكبر خطأ نقع فيه، أكبر خطأ. لأن ما الذي يريد الغرب منه؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما قال دينهم يا أخوة، قال حتى تتبع ملتهم، فهو الدين والطريقة والهدي والسمت وطرائق الحياة وطرائق العيش والثقافة بمفهوم العصر، لن يرضى عنا حتى نصنع هذا. فنحن مستعدون لترك مفاهيم ديننا وتصوراتنا لهم حتى يرضوا، هذا الذي نصنعه اليوم. نحن اليوم نخطب ودهم، نريد أن يرضوا عنا بكل طريقة وبكل وجه، ونجمل ديننا ونغير مفاهيمنا حتى يقبلونا، حتى يرضوا عنا. وهذا أكبر خطأ نقع فيه، لأنه ليس بالضرورة أن نشابههم ولا أن نكون مثلهم في أفكارنا وتصوراتنا وقيمنا، بل ها عقائدنا، أترك العقائد الآن، أنا أتكلم عن التصورات والقيم والأفكار والثقافة، هم يريدون أن نكون مثلهم، والخطأ الأكبر أن نبرهن أننا قريب منهم وأننا لا نختلف عنهم إلا في شيء يسير، وأننا لماذا هذا؟ لماذا هذا الهوان؟ ولماذا هذا الذل؟ ولماذا هذا الاستخزاء؟ نحن قوم مسلمون شرفنا الله تعالى بالإسلام وأوصانا أن نتشبث به وأن نستمسك به وأن لا نموت إلا ونحن مسلمون، أوصانا بهذا، أوصانا بهذا، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وصية هائلة. إذن ليس بالضرورة إذن أن نتشبه بهؤلاء القوم أو نحاول أن نبرهن لهم أننا لا ديننا لا يختلف كثيرا عنكم، وتصرفاتنا تختلف كثيرا عن تصرفاتكم، وأحوالنا لا تختلف كثيرا عن أحوالكم، وثقافتنا قريبة منكم، وكل هذا ينبئ عن استخزاء وذل وهوان لا يليق بعزة المسلم أبدا. المسلم عزيز، المسلم له طريقة في الحياة، أن نسلم له ثقافة خاصة به لا يعيب هذا. مهما اتهمونا بالانغلاق واتهمونا بأننا قوم منغلقون، هذه تهم جاهزة يرمونها في وجوهنا حتى نخضع ونلين ونترك ديننا لدينهم وثقافتنا لثقافتهم، ساعة إذن يرضوا عنا ونكون أحبابهم، أما غير ذلك فلا، لا يمكن، لا يمكن. لذلك المسألة خطيرة في خضم هذه الاتهامات العظيمة التي نتهم بها ليلا نهارا. أنتم إرهابيون، ما عندكم حقوق إنسان، ما عندكم احترام للمرأة، لم تحرروا العبيد، دينكم تشهر بالسيف، ونحن مهمتنا اليوم أن نقول لا 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 لا، لسنا نحن كذلك، إنما نحن، أنتم فهمتمونا خطأ، أنتم كذا، ونحن هذا خطأ. خطأ أن نقف موقف الدفاع، خطأ أن نقف كأننا محبوسون في قفص ونتلقى الصدمات ومهمتنا فقط أن ندافع عن أنفسنا. هذا أكبر خطأ نقع فيه مطلقا، يجب أن نفهم هذا وأن نعيه في عالمنا اليوم. ونحن ربي الشباب على الوسطية، على الخيرية، أمة الخيار، أمة الوسط. لا نصنع كما يصنع اليهود يحملون حقدا على الدنيا جميعها، نحن نحمل حقدا على أحد، حتى على الكافرين. نحن مهمتنا هداية الكافرين، مهمتنا إرشاد هؤلاء الكافرين، إرشاد هؤلاء الضلال، تبصيرهم، تنبيههم، محاولة إيصال الإسلام إليهم بكل وسيلة. نحقد عليهم؟ لا، ما نريد، ما نحمل حقدا على أحد. نحن لسنا يهودا، نحمل حقدا على الأمم جميعا. نحن أمة دعوة للناس جميعا، يجب أن نربي الشباب على هذا المفهوم، أنك أيها الشاب داعية إلى الإسلام، إلى الإسلام، ما هو كما يقولون اليوم داعية إلى السلام، نحن داعية إلى الإسلام الذي السلام جزء منه، السلام جزء من الإسلام. الإسلام كل عظيم، فيه سلام وفيه حرب، فيه جد وفيه مرح، فيه عمل وفيه راح، فيه تصورات معينة، هذا هو الإسلام، جزء منه السلام ولا شك، لكن جزء أيضا منه جهاد، جزء منه حرب. هذه نقطة مهمة، نربي الشاب اليوم على السلام، 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 ليصبح مثل الدجاج. لا، نربيه على الإسلام، على الإسلام الذي هو كل عظيم، قوي، عزيز. المسلم فيه يكون عزيزا، يكون عظيما. لا نربي كما يربي اليهود أبنائهم على الحقد، وأن الأمم كلها خاصة العرب أمم حقيرة، أمم كذا، هم يقولون هذا في مناهجهم، والعجب أنه لا يحاسبهم. وتأتي الوفود إلينا، إلى الأمة الإسلامية، الشعوب الإسلامية، البلاد الإسلامية، تأتي بشكل دوري، بشكل مزعج، مناهجكم، مناهجكم، مناهجكم. هل سمعنا أحد يذهب إلى فلسطين ويذكر لهم أن عندكم مناهج لليهود، عندكم مناهج تربي شبابكم على الحقد والكراهية والعنصرية المقيتة؟ ما أحد يذكر هذا اليوم، كما أنه لا أحد يذكر اليوم قنابل اليهود النووية، إنما يذكرون استعدادات إيران لإنتاج مفاعل نووي سلمي ربما يسوقهم إلى قنابل نووي، ربما. واليهود يمتلكون قنابل نووية من أكثر من 20 سنة أو 25 سنة، وصرحوا بهذا بدون خوف من أحد ولا وجل، نمتلك قنابل نووية، يمتلكون هذه القنابل من أكثر من ربع قرن. بين المسلمون إذا فكر دولة من الدول، فكرت مجرد تفكير في بناء مفاعل نووي، تحاسب أشد المحاسبة وتضطهد وتحاصر، وما باكستان عنا ببعيد. إذن قضية خطيرة، يريدون يفرضوا علينا تصوراتهم وقيمهم وأهدافهم ورغباتهم فرضا، هم يريدون هذا، يفرضون علينا فرضا، فلنقبل ونستجيب؟ إذن نحن أمة وسط خيار، نربي شابنا على هذه الوسطية. الوسطية عن الخيرية، الوسطية في ماذا؟ في كل شيء. الوسطية في الفكر، الوسطية أولا في العقيدة، الوسطية في الفكر، الوسطية في السلوك، الوسطية في العبادة، الوسطية في التصور. هذه نقاط مهمة نربي عليها الشباب. الوسطية في العقيدة واضحة، ظاهرة جدا، نحن الأمة الوحيدة على الأرض اليوم التي تفهم العلاقة بين الخالق والمخلوق، وتحسن عبادة الله تبارك وتعالى، وتعرف ما عرفناه جل جلاله من أسمائه وصفاته العليا، ونحن الأمة الوحيدة على الأرض اليوم. إذا نحن الأمة الوسط الخيار في مسألة العقيدة والإيمان، نحسن هذا الأمر ولا يحسن غيرنا إطلاقا ممن يعبد الشجر أو الحجر أو البقر أو البشر. وأيضا الوسطية في السلوك، فليس عندنا جمود وليس عندنا انطلاقة البهائم، إنما نحن مأمورون بالتعبد عبادة الله تبارك وتعالى، وأيضا ألا ننسى نصيبنا من الدنيا، فلسنا في الصوامع والأديرة والمعابد حبسنا أنفسنا عن الشهوات، ولسنا كذلك منطلقين انطلاقة البهائم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم أولئك كالأنعام بل هم أضل. نسأل الله السلامة والعافية. هذه الثقافة التي يسوقون إليها، الثقافة التي يريدون أن يسوقون إليها، طرائق العيش التي يريدون أن نعيشها. يقول الله عنها: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، يعني يتمتعون كما تتمتع الأنعام، هذا إيجاز الحث يسمى في كتاب الله تعالى، والنار مثوى لهم. أولئك الذين يعيشون هذه الحياة كالأنعام بل هم أضل. نسأل الله السلام. يريدون أن يسوقون إلى هذه الحياة الكريهة ويزينوها لنا ويجملوها في أعيننا. إذن نربي الشباب أيضا على الوسطية في العبادة، الوسطية في السلوك، الوسطية في الفكر، الوسطية في التصور. نحن الأمة التي تحسن تصور مهمتنا، مهمتها في الحياة، وتصور ما بعد الدار الآخر. نحن الأمة الوحيدة، والشاهد اقرأوا قصص من أسلم، كلهم يقولون أو كثير منهم يقول: نحن ما كنا ندري لماذا وجدنا، ولا ما هي مهمتنا في الحياة، لماذا خلقنا، إلى ما نصير، ما هي الحياة الآخرة. وجدنا هذه الإجابات شافية في الإسلام، ما كنا ندري قبل ذلك لماذا نحن وجدنا في هذه الحياة. إذن نحن الأمة التي تملك أن توصل المفاهيم الصحيحة في العقيدة والسلوك والتصور والفكر إلى غيرها من الأمم الأرض جميعا، وهي مهمتنا في الحياة. فهل صنعنا هذا؟ للأسف قد قصرنا جدا في هذه المهمة الجليلة. وأنا أزعم أن كثيرا من منصفي الغرب ومفكري الغرب وعلماء الاجتماع عند الغرب وعلماء التربية عند الغرب يودون أنهم يضعون أيديهم على الحقائق العظيمة التي عند المسلمين، ويودون أنها تطبق في بلادهم، لكن من يوصل إليهم هذه الحقائق؟ من يوصل إليهم هذه الحقائق؟ نحن نريد من شبابنا أن يوصل إليهم هذه الحقائق العظيمة الجليلة. وكم مزق قلبي وأحزنني تماما فوز أحد شبابنا، إذا كان هذا يسمى فوزا، يعني هذه مجرد تنزل مع المصطلحات بما يسمونه بسوبر ستار الآن في الأسبوع الماضي، وفاز بملايين الأصوات. كيف جاءت هذه الملايين؟ أنا أعجب والله، من أين أتت؟ من بلاد الحرمين، مهبط الوحي. يختار هذا الشاب الذي ضل تماما في أفكاره وتوجهاته وتصوره، حتى لا نقول يعني غير ذلك، نتهمه بما لا دين لنا عنده في هذا الاتهام، لكن نقول ضل تماما حقيقة في أفكاره وسلوكه وتوجهاته وأهدافه. أن يفوز إن كان صح هذا الأمر، أن يتورط في هذا اللقب، وأن يسلك مسلك الكافرين في صنيعهم وأحوالهم. وقبل سنة أيضا أزعجونا وأقضوا مضاجعنا أيضا بلقب آخر، ستار أكاديمي وغير ذلك من الألقاب اليهودية النصرانية التي لا تناسب ديننا ولا تناسب ثقافتنا ولا مجتمعنا، يجرون إليها شبابنا. هذا هو مكمن الخطورة. أنا إذا لم يستطيعوا أن يأتوا إلى هذه البلاد، لم يستطيعوا أن يغيروا مباشرة في هذه البلاد، لأنها بلاد ينادي المسؤولون فيها ليل نهار بأنهم يطبقون الشريعة وبأنهم بأن الشريعة هي دستورهم، إذن لا مناص من أخذ الشباب إلى الخارج إذن حتى يضلوا في الخارج ويكونوا أبواقا في الداخل بعد ذلك، كما صنعوا تماما في بدايات ما صنعوا في بلاد العربية، بالذات في مصر والشام ولبنان قبل أكثر من قرن ونصف من الزمان، عندما أخذوا الشباب إلى الخارج ربوهم على عيونهم وأعادوهم إلينا مسخا يتحكمون في مقدرات تلك البلدان ويغيرون ما شاء ويغيروا، يكون أذنابا للمستخرب العالمي الذي سمي زورا وبهتانا بالاستعمار والمستعمر، إنما هو مستخرب واستخراب كبير. فأخذوا شبابنا إلى الخارج الآن يضلونهم ويوجهونهم كما شاء. والأعجب، قرأت قبل البارحة أول فيلم سينمائي سعودي، والخطر كل الخطر أن تكتبه الجريدة بمنطق الفخر، هذا هو الخطر الحقيقي على أجيالنا شبابنا الذي نريد أن نوجهه نحو الوسطية. هذا الشاب يقرأ في الجريدة بفخر كبير أول فيلم سينمائي سعودي وأول امرأة سعودية ممثلة، الله أكبر. هذه مصيبة، مصيبة لو كنا نعقل أو كنا نفهم. وهذه بدايات الانزلاق الكبير. أين يصور في الخارج في الإمارات؟ ما يستطيعون، سيف الشرع مسلط عليهم فلا يستطيعون. ماذا يصنعون؟ يأخذون شاب إلى الخارج، يفسدونهم في الخارج، يصورونهم في أفلام، يعطونهم بطولات ألقابا وهمية لا قيمة لها، يلمعونهم حتى إذا جاءوا هنا يكونون هم قدوة الشباب وهم هدف الشباب. والشاهد، هذه الملايين التي تصوت لأولئك التافهين، ملايين تصوت لهم في الجوالات وعن طريق الجوالات طريق الهاتف، وهذا مكمن الخطر الشديد الذي ينبغي أن يعالج سريعا ضمن الأجيال القادمة ببرامج جادة كما سآتي إن شاء الله تعالى إليه. إذن هذه شواهد على أهمية تدارك شبابنا قبل أن يحل بهم ما حل بالشباب الذين هم حولنا. ونحن لسنا بدعا من الأمم، أن يصنع معنا ما يصنع مع الأمم الأخرى تماما، أو مع الشعوب أحسن، نحن أمة واحدة إسلامية لكن مع شعوب الإسلامية الأخرى. والعرب تقول السعيد من اتعظ بغيره لا من وعظ به غيره. وكان هنالك كتاب اسمه سجل الهلال المصور، صدر يؤرخ بالصور 100 سنة من تاريخ مصر، من سنة 1982 فأقل صفحاته، فأشاهدت المسيرة التي خرجت فيها النساء يطالبن بما يسمى بحرية المرأة. متى كان هذا؟ كان في أوائل القرن الفائت، قبل أكثر من 100 سنة. فعجبت. لماذا عجبت؟ لأني شاهدت أن صور النساء اللواتي خرجن للمظاهرة أكثرهن بالنقاب، هذا في مصر، أكثرهن منقبات، والقليلات جدا كاشفات الأوجه فقط، الوجوه فقط، وهذا قليل. وأكثرية النساء، هذه طبقة من أفسد النساء، منقبات. فرجعت إلى نفسي وإلى حاضرنا، قلت هذا الذي يجري اليوم بالضبط. دعوات كثيرة جدا من الغرب مطالبة بتحرير المرأة السعودية ونيل المرأة السعودية حقوقها. المخطط نفسه يجري كما خطط له في الدول العربية والإسلامية قبل أكثر من قرن، يخطط له هنا اليوم من أجل إخراج المرأة من عفتها، من أجل إخراج المرأة من بيتها، من أجل إخراج المرأة من حجابها. ومخططات تدعو ليل نهار إلى هذا الأمر، ليل نهار. بتأتي الوفود الأمريكية إلى هنا لمطالبة هذا الشيء. هنا كارين هيوز، المرأة التي في قطر، كانت البارحة في قطر في المنتدى الإسلامي الغربي، سمي ما شئت من المنتديات المشبوهة هذه، هذا المنتدى الذي جاءت فيه هذه المرأة. ما هي وظيفتها يا إخوة؟ إيش وظيفة هذه المرأة؟ اسمعوا، هذا اللقب الرسمي لها في الأخبار، تحسين الصورة الأمريكية في الشرق الأوسط. طيب ماشي، هذا إذن مهمة، لها مهمة تحسين صورة أمريكا وهي صورة قبيحة جدا بعد أفغانستان والعراق ومعتقل أبي غريب وغوانتنامو إلى آخره. مهمة هذه المرأة أيضا تحسين صورة أمريكا. طيب جاءت إلى عندنا في جدة دار الحكمة في الجرائد نشر هذا ليس سرا للمتابع في الجرائد منشور. جاءت إلى دار الحكمة لتلتقي ببنات 18 عام 19 عام 20 سنة تلتقي بهن. طيب تلتقي بهن ماذا قالت لهم؟ اسمعوا يا أخي اسمعوا المسألة خطيرة ونشرت في الجرائد المحلية ونشرت في الجرائد العالمية. قالت نحن في أمريكا قد مهدنا لكل الطريق بانتخابات الغرفة التجارية وانتخابات البلدية وقيادة المرأة للسيارة ومطالبات عليكن أن تكملن المسيرة وأن يكون أن يكن من كن قيادات نسائية تكمل المسيرة. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني تحريض على المجتمع، تحريض البنات على المجتمع الذي يعيشن فيه، والثورة على هذا المجتمع الذي يعيشن فيه، والخروج على هذا المجتمع الذي يعيشن فيه. هذا معنى الكلام، تحريض سافر واضح لكل عاقل. هذه المرأة نعم قامت بعض البنات جزاهن الله خيرا بالرد عليها وقلنا لها من قال لك أننا نحن يعني سجينات في هذا المجتمع كما عبرت، ومن قال لك أننا نحن متضايقات، ومن قال لك أن جزاهن الله خيرا وقفنا في وجهها. لكن العبرة بالمبدأ الذي جاءت به هذه المرأة، التحرير، إثارة النساء حتى يتركنا الحجاب ويتركنا الوسطية الخيرية التي ميزنا بها بين الأمم. من يتحجب اليوم في الأمم؟ المرأة المسلمة فقط. هاتي امرأة تتحجب في الأرض اليوم، المرأة المسلمة فقط، زينتها حجابها في العالم اليوم كله. وهذا يغيظهم ويسوءهم ويحنقهم، لذلك لابد من إزالته. كيف يصنعون في هذا البلد الذي الإسلام فيه مترسخ متجذر؟ عن طريق الشباب والشابات الصغيرات اللواتي يزرعن في أذهانهم وقلوبهم هذه المعاني الباطلة، ويأتين مساعدة نائبة وزيرة خارجية أمريكية تأتي بنفسها إلى كلية صغيرة لا قيمة لها لتزرع في البنات هذا الأمر وتشجعهن على التحريض على مجتمعهم. هذه مصيبة، مصيبة. إذن اليوم المرأة وهي مهددة، مهددة جدا وبقوة في هذه المسألة، في حجابها، في عفافها، في صيانتها، في مفاهيمها، في طاعتها لزوجها، ينادى عليها اليوم بوجوب تحرير المرأة، بوجوب ما يقولون نيل المرأة حقوقها. وأي حقوق؟ أي حقوق بعد حقوق التي قررتها الشريعة؟ لا، هناك مظالم لا شك تظلم بها المرأة، لا شك في هذا. لكن هل نحن بحاجة لأمريكا حتى تحرر المرأة من هذه المظالم، أو حتى تنيل المرأة حقوقها؟ هذه هي المصيبة التي علينا أن نتداركها اليوم وبقوة قبل أن نسقط في مستنقع لا خروج منه، لا خروج منه. سقط فيه إخواننا الذين يعزون علينا ونحبهم في مصر والشام والعراق والمغرب، كما رأينا جميعا سقط النساء في وحل في تلك المستنقعات، وأخذ منهم الأمر أكثر من 50 إلى 70 سنة حتى يخرجوا من هذا المستنقع فيما عرف بعد ذلك بالصحوة الإسلامية في تلك البلاد ولله الحمد. هل نحتاج نحن أن نقع في هذا المستنقع اليوم؟ إذن ماذا نصنع؟ نتدارك، نتدارك الأمر قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه، وقبل أن نقول ولا تساعة من دم. نربي شبابنا ونربي شاباتنا على الإسلام وعلى المفاهيم الإسلامية الحقيقية وعلى التصورات الإسلامية الحقيقية، أو ما ندعوه بالثقافة الإسلامية. لابد، ما عندنا خيار. أين؟ في المدارس بالذات، في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، أخطر مرحلة على الإطلاق يعيشها المرء في حياته المرحلة الثانوية، لأن بها تبنى الأفكار وتوضع تصورات، وفيها يتحدد مستقبل المرء، وفيها يتحدد له كل شيء تقريبا في المرحلة الثانوية. فكم على مدرس الثانوية من واجبات، وكم عليه من عبء ثقيل في توجيه شباب الثانويات إلى الخير والهدى والحق والعدل. إذن هذه مسألة خطيرة وخطيرة للغاية، وينبغي أن نفهم ما يجري حولنا، والسهام الموجهة إلى ديننا وإلى مجتمعنا هذا خاصة، والسبب أنه مجتمع ملتزم بالإسلام ما زال فيه خير كبير، ما زالت النساء فيه تحتجب، ما زالت النساء فيه تغطي يغطين وجوههن، وهذا ما لا يرضي الغرب وما لا يرضي قوى الكفر العالمية، فلا بد أن توجه إليه السهام وتوجه إلى كل مجتمع آخر بالمناسبة يقترب من مجتمعنا. المجتمع اليمني توجه إليه سهام ضخمة أيضا اليوم، لأن النساء فيه يقتربن كثيرا من حال نساء مجتمعاتنا، وفيه أيضا غطاء الوجه سائد. كل مجتمع في غطاء الوجه السائد اليوم يقال له لماذا تغطين؟ اكشفنا وجوهكن، هناك فتاوى كثيرة بكشف الوجه، ليس داعي لكشف. ما فهم يعني هذه نقطة أرجو أن نفهمها، ونحن اليوم نواجه هذه المشكلة. كان العلماء المسلمون الذين عاشوا في الديار من حولنا قد نشأوا على استخراب عالمي، كانت المرأة فيه قد وصلت المسلمة إلى تبذل ما بعده تبذل، فكانوا غاية أمانيهم، غاية أماني العلماء في تلك الديار أن تغطي المرأة جسمها، فكانوا يدعون المرأة إلى أن يعني تبقي الوجه والكفين فقط، وهي كاشفة حاسرة عن عنقها ونحرها وذراعها وساعدها وربما فخذها. فطبعا الوصول إلى المرأة حتى تتحجب بكشف الوجه والكفين هذا كنز كبير ونصر عظيم، لكن المصيبة هي نأتي إلى هذا المجتمع الذي توارث حجابا كاملا كابرا عن كابر، واعتادت المرأة على الحجاب الكامل هي وأمها وجدتها وعمتها وخالتها وأخواتها، ويقال لها اليوم لا اكشف وجهك، ليس هناك مشكلة، العلماء أجازوا كشف الوجه في غباء منقطع النظير، غباء فعلا، لأنك غباء أن تخرج المرأة من الحجاب الكامل إلى كشف الوجه. لماذا هذا الصنيع؟ ولماذا نصنع هذا أصلا؟ وهناك دعوات كبيرة في هذا المجتمع موجهة، لماذا نأخذ غطاء الوجه وكشف الوجه؟ هناك فتاوى بالجواز، نعم الجواز، لكن وجهت لمن وفي أي بيئة؟ هي بيئة محددة معينة. أما نأتي إلى بيئة توارثت حجابا كاملا ولو عن طريق التقاليد ولو عن طريق العادات، نقول لهن لا 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 ليس هناك داعي، اكشفنا وجوهكن، هذا غباء في التفكير وحيد عن المنطق الصحيح وتفريط في ثوابت في هذا المجتمع ما ينبغي التفريط فيه. إذن هذا وجه مثال فقط، مثال على ما يدعى إليه المجتمع اليوم من تفريط عواقبه صعبة وعواقبه عظيمة وعواقبه كبيرة. إذن لابد من تربية الشباب وتدارك الشباب، علامة على ثقافة إسلامية محكمة جيدة متميزة تناسب هذه البيئة الإسلامية الجيدة، وتحصن الشباب والشابات من التهم الكثيرة جدا الملقاة عليهم والشبهات الكثيرة الملقاة عليهم وعليهم، وأيضا رب الشباب والشابات على نقطة مهمة جدا، وهي أن يكون له هدف في الحياة، أن يكون عاملا مجتهدا لنصرة هذا الدين، كل في مجاله، كل في مجاله، في مجال العلم الطبيعي، ونحن في أشد الحاجة إلى هذا حتى نخلص من الهم الكبير الذي هو التبعية الكاملة للغرب، التبعية الكاملة للغرب في التقنية والعلم والأبحاث. ما أريد أن أقول أبولو والقمر والقمر الصناعي والصواريخ عبر القارات كما يمثل عادة، لكن أقول انظر إلى هذا المسجد، هذا المسجد نحن فيه، ما نخرج يعني خارج المسجد، هذا المسجد من إضاءة وتكييف ومكبر للصوت وغتر وأشمغة وثياب وملابس داخلية وبسط ومناديل وماء وكهرباء، كل ذلك نحن فيه عانة على الغرب جملة وتفصيلا، جملة وتفصيلا. في العيد الماضي قلت لإخواني هل تعرفون دولة الإسلامية تنتج دراجة؟ أريد أن أشتري دراجة لأبنائي وبنات الصغار ولو كانت بعشرة أضعاف قيمة الدراجة الصينية أشتريها، ولو بعشرة أضعاف قيمتها، هل تعرفون؟ قالوا ما نعرف، يعني الدراجات الصينية والدراجات التايوانية والدراجات الكورية والدراجات الإنجليزية والدراجات، دراجة، ما هناك دولة إسلامية تنتج دراجة؟ تصوروا إلى الذل والهوان الذي نحن فيه، دراجة ما عندنا ولا في دولة إسلامية مما أعلم دراجة تمتلك، فما بالك ما أعظم من هو أعظم من هذا. الإضاءة، إضاءة نيون، أريد دولة إسلامية أشتري 10 أضعاف قيمة الإضاءة العادية، أشتريها وضعها في بيتي. ليس هناك دولة إسلامية تنتج مصباحا. أرأيتم إذن إلى الذل والهوان الذي نحن فيه، ذل لا يعلمه إلا الله وهوان عظيم. إذا وصلنا إلى هذا الدرك من التبعية، إذا نربي شبابنا على خروج من هذه التبعية المهينة في التقنية والأبحاث العلمية والمخترعات والمكتشفات. لا أقول مخترعات ومكتشفات، دراجة ما زالت مخترعة ومكتشفة، هذا دراجة وإبرة، إبرة يعني مصيبة بكل معاني الكلمة، بكل ما تعني هذه الكلمة. وكنت أقول لو يعني لو اتفق الشرق والغرب على أن يحاصروا أمة الإسلام ويقطع عنها قطع الغيار، تعرفون ماذا يجري علينا؟ وهي صورة سوداوية قاتمة متشائمة، لكنها حق، حق. كما أن مرضع الجراح يؤلم، كذلك هذا الكلام يؤلم لكنه حق. ليس هناك كهرباء، ليس هنالك ماء، لأن ماءنا محلى المصانع. أكثر كثير من الدول العربية، أكثر الدول العربية الإسلامية ليس ما هناك كهرباء ولا ماء ولا وسائل مواصلات ولا وسائل اتصالات. يعني باختصار لا شيء، يعني باختصار نبحث عن الحمير والجمال نركبها من جديد. فعلا ما عندنا أي شيء، ما عندنا أي شيء ننتجه. إذا من يقع عليه عاتق الخروج من هذا الذل والهوان؟ إنه الشباب. نربي الشباب أيضا على وسطية الفكر، وأن يخرجوا لنا منتجات ومخترعات، وأن يعملوا لنا المصانع التي تغنينا عن الذل والهوان والتبعية الأجنبية. كيف نصنع هذا؟ تربية جادة للشباب في المدارس والشابات، تربية جادة، تربية جادة، إخراج مدرسين جادين، عمل دورات للمدرسين بالتعاون مع أهل المال، وعمل دورات كبيرة للمدرسين في المساجد والمراكز وكذا، تفهيمهم أهم شيء عندنا اليوم ينبغي أن نعنى به على الإطلاق. الأولوية الأولى مدرسو المرحلة الثانوية، ثم مدرسو المرحلة المتوسطة، ثم مدرسو المرحلة الابتدائية، يعنى بهم، تزاد رواتبهم، يعمل لهم دورات كثيرة، يفهمون، لأنهم هم الذين يقودون الشباب الذين سيكونون بعد 10 إلى 20 سنة هم الجيل القائد في هذه البلاد. ماذا نصنع؟ لابد، ما عندنا خيار آخر، ولازم سنظل في عجلة الهوان والذل والتبعية. إذا التربية الجادة في المدارس والتربية الجادة في المساجد، جادة قوية، وأن ينشأ الشاب منا على أهداف عظيمة يسعى إليها، كما نشأ الشاب في اليابان، كما نشأ الشاب في ألمانيا عقب الحرب العالمية الثانية على تحد عنوانه لا بد أن نطوي صفحة الماضي وننافس الأمم من حولنا. واستطاعت اليابان واستطاعت ألمانيا تحقق التحدي. كيف؟ بتربية الشباب على هذه الأهداف العظيمة. أن نستطيع نربي الشباب اليوم على هذه الأهداف العظيمة، وأن نحشدهم كما يحشدون في ملاعب الكرة وبدون وعي ولا فهم، أن نحشدهم لتحقيق هذا الهدف، وأن يكون هم الشاب ليلا نهارا أن يعيش ليحقق لأمته هذا الهدف العظيم. أن نصل هذا التحدي، وهو تحدي عظيم وقوي، يمكن إن شاء الله تعالى عن طريق تربية جادة، عن طريق أخذ الشباب بمنهج الإسلام، عن طريق تثقيف الثقافة الإسلامية مناسبة، وكل في مجاله. المدرس يعمل ويجتهد مع الشباب الذين معه، إمام المسجد يعمل ويجتهد مع الشباب الذين في مسجده وحيه، الوالد يجتهد، الوالدة تجتهد، يربى الشباب جميعا على هذه الأهداف العظيمة. ساعة إذن نقول إننا بدأنا في وضع خطانا على الطريق الطويل الذي ينتهي بالصلاة في بيت المقدس إن شاء الله تعالى، وإلا سنظل في حلقة مفرغة ولن ننتج شيئا. أعظم تجربة في هذا العصر، سبقا صدرت لمن لم يأتي مبكرا، أعظم تجربة أمام ناظرينا وأمام عيوننا، تجربة ناجحة، تجربة حماس، وتجربة الشيخ أحمد ياسين، حيث وصل بالشباب إلى سدة القيادة في فلسطين في حدث فريد، هو حدث القرن ولا شك، وأعظم حدث لا شك في 100 سنة الماضية كلها هو هذا الحدث الفريد الجليل الذي قد يهون من شأنه، لكن لكنه من أعظم الأحداث العالمية تأثيرا وخطرا وقدرا، ينبغي أن نفهم هذا، وهو مثال رائع جدا ومثال عظيم جدا على وصول الهدف الهائل الصعب الذي يعني هو في صعوبته ظاهر كل الظهور في عند إخوان قردة والخنازير، وفي قلب دولتهم النسخ ينشأ جيل يقلب الطاولة في وجوههم، بل في وجوه كل مستكبر صليبي ومعتوه يهودي، وينتج عنه دولة وحكومة إسلامية. من يصدق هذا؟ من يفكر أن يكون هذا في فلسطين؟ حدث هذا ولله الحمد، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أرى الأسئلة كثيرة جدا، وأحب أن أتوقف حتى أجيب على أسئلة الإخوة، وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يسعدنا بنصرة الإسلام وبالصلاة في بيت المقدس، وأن نكون من الثلة الطاهرة التي تنظف ذلك البيت المقدس من إخواني، من دنس إخواني قردة والخنازير، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء على هذه الخطوات العملية والكيفية في النهوض بهذه الأمة المباركة، وكيفية تغيير أفكار الشباب إلى الإيجابية والطموح والأمل، فنسأل الله عز وجل أن يجد هذا الكلام صدى في صدور وقلوب وعقول الشباب. الأسئلة حقيقة كثير، لكن نبدأ بسؤال بدأ به الشيخ. فالأخ يقول: بدأت في بداية المحاضرة وذكرت عن أمر خطير سوف يقع حتى خفنا منه، فهل هذا الشيء خير للإسلام فنفرح لنصرة الله لعباده، أم هو عذاب وعقوبة وجزاك الله خير؟
لا، هو ليس رجما بالغيب، أعوذ بالله، لا يعلم الغيب إلا الله، لكن مجرى الأحداث تدل على شيء قادم، والعاقل هو الذي يستقرئ الأحداث ليعلم أو ليتحسس ماذا سيجري، يستقرئ الأحداث. هنالك أحداث عظام في أمة الإسلام، كشمير، الشيشان، فطاني، دارفور، عراق، فلسطين، أحداث إيران، أحداث ضخمة بكل المقاييس. أنا ما قلت هذا من أجل خيفكم، لا طبعا، قلت هذا من أجل أن نستعد، من أجل أن نغير طريقة حياتنا، من أجل أن نغلب الجد على ما يجري من هزل اليوم، هزل عظيم يجري، كرة وسوبر ستار وستار أكاديمي وأفلام ومسرحيات وقنوات فاسدة، وإلى متى؟ إلى متى الشباب يغوص في هذه المستنقعات؟ فنقول أن هنالك أشياء عظيمة قادمة، وما هو الشيء الذي أعظم من الساعة؟ وما هو الشيء الذي هو أعظم من القيامة للإنسان، سواء كانت قيامته الخاصة بموته أو قيامة العامة؟ فهو يعني الإنسان يستعد لما سيأتي، والأحداث منبئة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اقتربت الساعة لا تكاد رؤى المؤمن تخطئ. أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الزلازل عند اقتراب الساعة، بالزمان وسرعة انقضاء الزمان إذا اقتربت الساعة، كل هذا قائم في مجتمعنا، في أمتنا، في أمم الأرض، كله قائم. اليوم رمضان انتهينا منه، اليوم رمضان هو 4 أشهر منتهي، بقي على رمضان 7 أشهر. الحج انتهينا منه للتو، كأننا بالأمس كنا بعرفة، اليوم مضى أكثر من شهر أو 5 أسابيع على الحج. أمر عجيب، إن قد سرعة انقضاء الزمان دليل أيضا على اقتراب انتهاء هذه الأرض. يعني كل هذا تدل على أن ما هو نخيفكم أعوذ بالله، لكن أن ننبه الإخوة والأخوات إلى وجوب استغلال الزمان وعمل كل شيء في مقابل أن نعيد الإسلام مجده وسيادته من جديد. الإسلام قادم بنا أو بغيرنا، وهذه كل أحاديث آخر الزمان تدل على نصرة الإسلام، وأن هذا الدين قادم، وأنه سيكون الدين الذي له السيادة والريادة في الأرض، وأن حتى المسيح عندما ينزل عليه الصلاة والسلام سيكسر الصليب ويقتل الخنزير. ماذا تريد أن تشار أحسن من هذا؟ لكن من الذي له الشرف الكبير في المشاركة بتحقيق هذا الهدف العظيم؟ ومن الذي هو المسكين الذي سيتخلف وسيفوته هذا الشرف العظيم؟ لأن الله تعالى قال: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. وهددنا كل التهديد بقوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بقوم آخرين وكان الله على ذلك قدير. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذن يا أحبابنا الكرام إنما أقول هذا لماذا؟ من أجل أن نجتهد لجل نستعد لجل نعمل لجل نبذل وجل نخاف وننزوي ما يفهم هكذا. نعم
الحقيقة أسئلة الأخوة الشباب كثيرة لكن نأخذ قبلها هذا السؤال. يقول السائل أليس لفتيات وزوجات الأمة دور في هذه النهضة فما هو؟
لا شك أنا ذكرت الفتيات والبنات والهجمة الموجهة إلى الفتيات وذكرت هذا في ثنايا حديث يبدو, الأخ يبدو أنه ما انتبه أو جاء متأخرا. لا شك أن المرأة المسلمة اليوم عليها عبء كبير وواجب كبير في قيام البيت المسلم في قيام المجتمع المسلم في التعجيل بمجد هذه الأمة وجعل ذلك كائنا واقعا على الأرض جعل ذلك حقيقة ملموسة. الأم الزوج البنت الأخت هذه طبعا هذا رصيد كبير للمجتمع الإسلامي والغفلة التي حدثت عن البنات في السنوات الماضية لا ينبغي لا تستمر وينبغي أن يكون هناك تربية جيدة للبنات حتى ينشأن على منهج الإسلامي السديد حتى يكن هن اللواتي بإذن الله تعالى لهن النصيب الكبير في عودة ونهضة هذه الأمة من جديد. نعم
حقيقة أسئلة الشباب تدور حول ثلاثة أو أربع محاور بعضهم يريد كلمة توجيهية لبعض الشباب الذي في بداية الالتزام والهداية فيقول ما هي طرق الثبات وكيف أستطيع أن أقاوم هذه المغريات والمنكرات من القنوات الفضائية والبلوتوث والنساء وغيرها وأنا حقيقة يقول حريص على المحافظة على الالتزام.
يا إخوة أحسن الطرائق مطلقا أن تدعو الله تعالى بالهداية والثبات على الهداية. إن القلوب بيد الله بين أصبعين وأصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ثم الطريقة الأخرى مهمة أن يكون لك صحبة صالحة لا غنى عنها وبعض العلماء يجعلها علامة على التوبة الصحيحة. يعني إنسان يدعي التوبة ثم يسير مع أصحاب السوء هذا ما هو ليس بصادق في توبته. لو كان صادق في توبته ما سار مع أصحاب السوء. أن يكون له صحبة صالحة يهتدي بهديها ويقتدي بها ويوجهونه إلى الخير والصلاح وغير ذلك تكون توبته مدخولة ومتوهمة. والأمر الثالث أن يكون له برنامج كبير في القراءة والثقافة. المجتمع العربي عموما والمجتمعات الخليجية خصوصا من أضعف المجتمعات العالمية في القراءة والثقافة ما يقرؤون وهذا عيب كبير في شباب الشاب العربي وشباب الخليجي وشباب هذا البلد. قلة القراءة كتاب يطبع مرة أو مرتين ثم لا يعود يطبع وكم نسخة يطبع منه 3,000 نسخة إلى 5,000 نسخة يعني يطبع الكتاب بمعدل في هذه البلاد 10,000 إلى 20,000 نسخة يعني هذا المعدل المبالغ فيه. كم شابا في هذا البلد وشابا يعني ملايين كيف يطبع لهم إذن 20,000 نسخة و10,000 نسخة وهم قادرون على شراء مثل المجتمعات العربية الأخرى المسكينة الضعيفة التي لا تستطيع أن تشتري. هنا يسهل على أكثر الناس شراء كتاب ب5 ريالات أو 10 ريالات مع ذلك لا تجد أحدا يشتري ولا يقرأ يعني هذه مصيبة. في أمريكا يطبع الكتاب الجيد يطبع منه من 5 إلى 10 ملايين نسخة وعدد الشعب الأمريكي أقل من عدد الشعب العربي. الشعب العربي قرابة 300 مليون الشعب الأمريكي 270 مليونا مع ذلك انظر ماذا يطبع في العالم العربي ما يصل إلى 1% مما يطبع في أمريكا. ثم نطلب أن نغير ونتغير كيف نحن لا نقرأ ولا نتثقف ولا نهتم بالقراءة وهذه مصيبة. الشباب أميون لا يقرؤون لا يحبون القراءة يعني اللهو لعب الكرة واللهو والضحك غلب عليهم، غلب عليهم المزاحة، غلب عليهم الهزل، الجد قليل فيهم. والله تعالى قال خذوا ما آتيناكم بقوة بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ما قال بلعب ولهو وكرة لا تنتهي من كرة إلى كرة، من مسابقة إلى مسابقة، من كأس إلى دوري، من كأس محلي إلى آسيوي إلى أفريقي إلى عالمي إلى أوروبي إلى مصيبة مصيبة شباب في حلقة مفرغة من اللهو لا تكاد تنتهي، وهي مصيبة. وأي مصيبة لو واحد يقول يا أخي إيش فيها يعني لا تعقد الأمور ساعتين في اليوم شاف المباراة، لو يعني ساعتين في اليوم هو كم يملك أصلا، كم يملك أصلا؟ لو تفرج على مباراة في الأسبوع لو وجدنا له وجها ولا عذرناه، لكن كل يوم يتفرج على مباريات مو مباراة واحدة صارت المسألة. فإذا الشباب ضائع في أودية الله هذه، والقراءة تقيه وتملأ فراغه إذا تشبث بالقراءة واهتم بها. أيضا يقرأ ساعات فلا يفكر في الشهوات ولا عاد يعود يفكر في اللهو ولا عاد يفكر، يصبح شابا جادا، يصبح شابا ذا هدف، يقرأ يعرف مخططات الأعداء، يعرف ماذا يراد منه وبه، يعرف دينه، يعرف ثقافة دينه، يعرف أشياء كثيرة. منهم لا يقرأ ينتظر أن تصل إليه معلومات فقط، هكذا ضعف كبير وخلل جسيم في شخصية الشاب. نعم.
هذا الأخ يقول أيضا في منهج الوسطية، يقول شباب حديثي الالتزام، والذي يلاحظ على بعضهم التشدد والتجرع على الفتية وإصدار الأحكام دون علم، فما توجيهكم؟
توجيهي أن يهتم كل واحد من هؤلاء الشباب بما خلق لأجله، وما خلق لفتوى ولا خلق للقضاء بين الناس، وهو شاب صغير بعد. إذا اكتملت له الأدوات واكتملت له الأسباب وسار في محل الفتية والتوجيه، ساعة إذن يكون له نصيب منها. أما أن يتفرغ شاب صغير يترك ما خلق له ويتفرغ لما لم يخلق له، فهذا من الجهل، وهذا من يعني تضييع أيامه وتضييع زمانه. والعلماء يقولون من تصدى قبل أواني، من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. ويقول فلان تزبب قبل أن يتحصرن، يعني عنب ينتقل عن طريق إيش أو شيء يتحصرن، ها يتحصرن يشتد ثم بعد ذلك يصبح عنبا ثم زبيبا. هذا الشاب تزبب قبل أن يتحصرن، يعني قفز خطوات كثيرة ما تنبغي له أو ما ينبغي له أن يقفزها. الشاب بهذا يقتل نفسه ويقتل أهدافه ويقتل أوقاته في الحياة بهذه الطريقة. ينبغي أن يفهم أنه ينبغي أن ينشغل بأهداف عظيمة في تكوين نفسه، باجتهاد، بالدراسة، بالعلم، بمحاولة الالتقاء بالأمة، بمحاولة اكتشاف الاختراع، بمحاولة سد الثغرات الكثيرة في الأمة، وأن يتفرغ يترك منصب القضاء بين الناس والفتية بين الناس والحكم على الناس لمن هو أهل له من علماء الأمة ودعاتها وفضلائها. نعم.
نتوقف مع الأذان ثم نكمل كم سؤال إن شاء الله. كثير من الأسئلة من طلبة المكتبات يسألون أيهما أولى بداية في المكتبة، أن يكون هناك طلب العلم أم التربية، لأن حاصل اختلاف، بعضهم يقول طلب العلم متأخر وبعضهم يقول لا الأفضل أول تربية بعدين طلب العلم، فبعضهم يقول لا العلم أولى، فما هي الوسطية في منهج التربية أم طلب العلم وخاصة في تربية الشباب في المكتبات؟
نعم، نحن يا أخوة ماذا نريد من هذا الشاب الصغير أو الفتى الصغير؟ ماذا نريد منه؟ نريد منه أن يكون عاملا على نهضة أمته، صالحا في نفسه، مصلحا لغيره، داعيا إلى الخير، مجتهدا، صاحب أهداف جيدة، صاحب عمل مثمر، أليس كذلك؟ هذا نريده من الشباب في مجتمعنا. يبقى بعد ذلك هل يمكن نصل إلى هذا بدون تربية؟ يعني هذا السؤال خطأ أصلا، السؤال نفسه خاطئ ما هو صحيح. لا يمكن أن نفصل العلم عن التربية، ويوم يفصل العلم عن التربية سيكون لدينا علماء، نعم، لكن علماء سوء، علماء سوء لا قيمة لهم ولا هدف لهم إلا جمع حطام هذه الدنيا الفانية، وإلا المسارعة في هذه الدنيا كما يسارع أبناء الدنيا. بينما أين العلماء الذين يقفون المواقف الرائعة الجليلة، الذين يربون بسمتهم وطرائقهم وكلامهم ومنهجهم؟ ما يمكن أن يأتي هذه الطريق تربية، تربية. لذلك نشاهد أن الملايين التي تتخرج من الكليات الشرعية والكليات التربوية وكذا في العالم الإسلامي طولا وعرضا لا تكاد تؤدي هدفها في الحياة، ما تكاد تؤديه، وهذا مشاهد مشاهد، وطلاب المدارس أكبر دليل على هذا، لأن المدرس الذي يدرسه أيضا هو يحتاج إلى تربية، المدرس هو بحاجة إلى تربية قبل كل شيء، أكثر المدرسين بحاجة إلى تربية، لماذا؟ لأنه علم ولم يهذب، لم يهذب ولم يربى. هل نحن بحاجة إلى أشرطة تحفظ العلوم غير أشرطة موجودة؟ عندنا أشرطة كثيرة جدا تحفظ لنا كل شيء في العلوم، هل نحن بحاجة لبشر يحفظون كما تحفظ الأشرطة؟ لا، نحن بحاجة لبشر يفهمون، هم ربوا على الإسلام العظيم، عندهم هدف جليل يريد أن يسعى إليه، فلا يمكن لا يمكن أن السؤال هذا ليس بصحيح، ليس هنالك علم دون تربية وليس هناك تربية دون علم، فهم أمران مقترنان، وقتما ينفصل أحدهم عن الآخر تفسد العملية التربوية، تفسد العملية التعليمية. نعم،
جزاك الله خير يا شيخ. حقيقة الحاجة إلى الفهم حقيقة في الوسطية والتعامل مع المسائل، بعضهم يقول، يظن أغلب الشباب يا شيخ في العصر أن الوسطية هي تخفيف اللحية وسماع الإيقاع والتساهل في أمور الدين، وبعض الشباب الخلافات فيما بينهم تدور، يعني كأن الوضع يحتاج إلى نوع من الفهم، فما أدري.
الوسطية هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم والسلف الصالح رضي الله عنهم، هذه الوسطية نفهمها نحن. كيف جاءنا الإسلام؟ جاءنا عن طريق هؤلاء رضي الله عنهم، هناك كتاب وسنة، وهناك ما يسمى بالتطبيقات من كتاب وسنة. ما هي التطبيقات كتاب وسنة؟ هي حياة السلف الصالح، هم الذين فهموا الإسلام أكثر مما نفهمه نحن، هم الذين عرفوا مقاصد الشرع أكثر مما عرفنا نحن، هم الذين عاصروا الوحي، شاهدوا التنزيل، هم الذين عرفوا مقاصد الشريعة وعرفوا مراميها وعرفوا أهدافها. إذن حياتهم هي تطبيق عملي بكل ما فيها رضي الله عنه، في جدهم وفي هزلهم، في ورعهم وفي ترخصهم، في تعبدهم، في شجاعتهم، في زهدهم، في كل ما كانوا يصنعون مما هو موافق للكتاب والسنة، هم قدوة لنا فيه لا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب. وخير الناس قرني، وفي رواية خير قروني قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا مرتان أو ثلاث مرات، المهم هي 300 سنة الأولى أو ثلاثة قرون الأولى، هذه هي قرون مفضلة، هم هؤلاء الذين عاشوا تلك القرون، هم قدوتنا، ليس بشرط أن نعيش كما عاشوا، طرائق العيش قد تغيرت، الأفكار قد تغيرت، الأساليب قد تغيرت، لذلك ضل أقوام وزلوا عندما نادوا بأن وسائل الدعوة توقيفية، وسائل الدعوة ليست توقيفية، وسائل الدعوة ليست هي كما كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تغيرت الدنيا وتغيرت الوسائل تبعا لذلك، لا بأس بهذا، لكني أقول إن حياتهم التي عاشوها هي لنا نبراس وضياء. كيف كانوا يتورعون؟ نحن نتورع كما تورعوا، نحاول، ليس الورع ليس ورعهم بواجب علينا، لكن ما أسعدنا لو وصلنا إلى ورعهم، ما أسعدنا لو وصلنا إلى زهدهم، ما أسعدنا لو وصلنا إلى عباداتهم وشجاعتهم وعلمهم وصلاحهم وخيرهم. نحاول، فتشبهوا أن تكونوا مثلهم، أن تشبهوا بكرامي فلاحوا. فالترخص الدائم ليس من سيرة سلفينا، الترخص وأخذ الرخص دائما وأبدا ليس من سيرة سلفنا رضي الله عنه. نحاول قدر الإمكان، السنة بركة، نتشبث بالسنن، سنة النبي صلى الله عليه وسلم بركة. بعض الناس يفهم السنة أنها إيش؟ أمر زائد، أو كتعريف الأصوليين أنها يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. نعم هي كذلك، لكن هل هذا معنى أننا نتركها؟ معاذ الله، السنة نتشبث بها، سنة بركة، كل البركة وكل الخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في إيش يا رب؟ هل قال في إيش؟ ما قال، أسوة في كل شيء، في حياته صلى الله عليه وسلم، جميع جوانب حياته وأسوة لنا وقدوة. فالمترخص دائما ولا شك خارج عن هذه الأسوة والقدوة، المسلم يكون بين عزيمة وبين ترخص نحتاج إليه، أما يكون دائما مترخصا هكذا ما هو صحيح هذا. والحالة المثلى للمسلم أن يعيش كما عاش النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقترب منه في سيرته وفي صفاته وفي طرائق حياته صلى الله عليه وسلم، هو ما يعرف بالسيرة والسنة. وتطبيقات السلف الصالح يتخير منها ما هو مفيد له في دنياه وأخراه. أما أن يظل يتتبع الرخص ويتتبع زل العلماء ويتتبع رخص العلماء ويفسق بهذا، نسأل الله السلام، يفسق إن ظل يتتبع الرخص يمينا ويسارا، يرق دينه، يرق وربما يبتعد عن جادة الالتزام، نسأل الله السلام. وقد رأينا من ذلك عشرات بل مئات الأمثلة في حياتنا، مئات الأمثلة رؤيت من هذا الباب، باب الترخص الغير منضبط أو غير المنضبط الذي يؤدي بصاحبه إلى التفلت، نسأل الله السلام.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ أن القنوات الفضائية أرهقتنا وأشغلتنا عن الاهتمام بطلب العلم والدعوة، مما سببت لنا كثير من الذنوب والمعاصي مثل ارتكاب العادة السرية والنظر إلى الحرام، معنا نمشي مع مجموعة من الشباب الطيبين، فكيف نستطيع أن نقي أنفسنا وأن ننهض بهذه الأمة بعيدا عن هذه المؤثرات البلوتوث والقنوات الفضائية التي سببت لنا دغدغة للمشاعر والشهوات والعوار؟
ينبغي على كل ولي أمر أن يتخذ القرار الحاسم في حياته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيته راع ومسؤول عن رعيته. ما هو القرار الحاسم في بيته؟ هو إخراج القاذورات المسمى بالقنوات الفضائية، قنوات العهر والضلال والفساد، يخرجها من بيته إلى غير الجانب. عنده لا عذر عنده اليوم، عنده قنوات كثيرة فيها خير كبير يبقيها في البيت، قنوات العهر لا عذر له عند الله إن أبقاها في بيته يخرجها من بيته. نحن نملك الوصول إليها وإغلاقها، ما نملك هذا القرار، ليس بأيدينا هذا القرار، لكن يملك كل منا بيته ويملك إخراجها من بيته إلى غير رجعة، إلى غير رجعة. ولا أعرف ولا يمكن لي أن أفهم أن يبقي رجل مسلم في بيته هذه القنوات، ما أفهم هذا، أنا ما أفهم. لأن يعني إنسان في هذه الحياة يعيش يا إخوة بين التزام ومروءة، يعني إما أن يكون عنده دين يردعه أو مروءة تردعه، فإن غاب الدين بقيت المروءة، وإن غابت المروءة بقي الدين، أما إن غابت المروءة والدين فكبر على هذا الرجل، نسأل الله السلامة. لأن بعض الناس ما يكون عنده دين، يعني ما هو مهتدي، ولا هداية بيد الله تعالى، عنده مروءة تحجزه، عنده تقاليد مرعية، عنده رجل شهم صاحب مروءة، فهذا ما يسمح لنفسه أبدا، مستحيل يسمح لنفسه ولأهله ولبناته بالذات أن يشاهدوا هذا المنكر الفظيع، وهذا يعني الذي يسوق الأسرة المسلمة للتفلت والانحلال، صاحب مروءة وشهامة، ولو لم يكن صاحب دين ما يقبع نفسه هذا، مستحيل. وصاحب دين ما يقبل طبيعة، فالإنسان يعيش بين المروءة والدين، فإذا عدم الدين والمروءة أعوذ بالله صار كالخنزير، نسأل الله السلام، يقبل أي شيء، صار ديوثا يقبل أي شيء. لذلك فإن لم يردعك دينك فلتردعك مروءتك وشهامتك وعروبتك، والأصل أن يردعك الدين، لكن لما يكون هناك دين يردع فليردعك الشهامة والمروءة وهذه المعاني. فأخرج ذلك المنكر من بيتك ولا تتردد، تقول تغضب من العيال يغضب الأولاد، اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من التمس أي طلب رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذه نقطة خطيرة ومهمة، ومن التمس سخط الله والعياذ بالله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، هذه نقطة مهمة إذن أن نفهمها، ضروري أن نفهمها.
هذا دور الآباء ولا يعني دور الشاب في البيت إذا وجدت هذه ورفض الأب؟
دور الشاب في البيت أن يكون شابا جادا، أن يا إخوة وشاب نشأ في طاعة الله، لا تضيع هذه الفرصة من بين يديك، شاب نشأ في طاعة الله، إذا كنت شابا في سنك لا تضيع هذه الفرصة من يديك أن تنشأ على طاعة الله والتوبة النصوح. إيش التوبة النصوح؟ تختلف عن التوبة، التوبة النصوح هي أن تتوب ثم لا تعود، ثم لا تعود إلى الذنب، احرص على ذلك. اخرج من بيتك، اجتهد أن يكون لك برنامج رياضي، برنامج ثقافي، أن يكون لك صحبة صالحة تقيك من شر كبير وطويل مما ذكرت وغيره من أمور كثيرة. نعم.
يقول الأخ يلاحظ في الآونة الأخيرة وأنت تدعونا إلى النهضة، كثرة الخلافات بين بعض الشباب الدعوة لاختلاف وجهات النظر بينهم، فتجدهم مشغولون في المهاترات وإفحام بعضهم البعض، فما كلمتك التوجيهية؟
يعني هذا مثله كمثل عدو متربص ببلد، والبلد مشغول أهلها بالتضارب فيما بينهم والسباب والشتائم، ولا تفتون إلى العدو، لا تفتون إلى العدو. العدو متربص بنا تربصا عظيما، يريد فرصة الانقضاض علينا لتمزيق ديننا، لإبعادنا عن ديننا وثقافتنا الإسلامية بكل ما يستطيعه، صدقوني بكل ما يستطيعه. مراكز الأبحاث العالمية، مراكز الفكر العالمي سموها think tanks، هذه المجلات، القنوات، الحرب العسكرية، الحرب الفكرية، الحرب الإعلامية، التضييق الاقتصادي، التضييق السياسي، التغيير الاجتماعي بكل ما يستطيع. وثم بعد ذلك نشغل فيما بيننا، يعني الصالحون الذين ينبغي أن يكونوا هم قادة المجتمع الخير والرشاد، يشتغلون فيما بينهم بالسباب والشتائم والتبديع والتفسيق والتكفير، وإذا رأى بعض بعضا لا يسلم عليه ولا يصافحه ويراه عدوا له، ليس بعد هذا من خذلان، هذا خذلان، ليس بعده خذلان، خذلان. إذا أراد الله أن يخذل قوما صلى الله السلام والعافية وكلهم إلى هذه الأمور، وكلهم إلى هذه، يتضاربون فيما بينهم كتضارب البهائم في الزريبة، طيب، ويتركون الذئب الذي يتربص بهم، يتربص بهم الذئب، وهم يعني لا يتفتون إلى هذا، ويشتغلون فيما بينهم، ويؤلف بعضهم في بعض الكتب، ويؤلف بعضهم في بعض الأشرطة، ويجتهد في نشرها في المجتمع، ويجتهد في تبديع فلان وتفسيق فلان وتكفير فلان، وانشغل عن الراقصين والراقصات والممثلين والممثلات والتافهين والتافهات، واشتغل عن مخططات الهجوم على الإسلام، واشتغل عن كل ذلك بمهاجمة أخيه المسلم، وبالاجتهاد في تبديعه ليل نهار، تفسيقه ليل نهار. ماذا يقال في هذا؟ أقل ما يقال فيه أنه ضل الطريق وذهب عن الجادة إلى بنيات الطريق التي يتلقفه فيها الشيطان مسرورا فرحا به وبأمثاله من الناس، كل ذلك تحت عنوان بيان الحق. نعم هناك بيان الحق لابد، لكن هذا ليس لأحد الناس. بيان الحق هذا يكون للعلماء، للقضاء، للمفتين، للموجهين الكبار، هذا عليهم بيان الحق إن سئلوا. أما أنت فانشغل بمعالي الأمور، ولا تشتغل بسفسافها ودناياها، فإن هذا كان ينهى عنه السلف رضي الله عنه.
حقيقة ذكر الشيخ التربية الجادة وذكر خطوات عملية، لأن أغلب الأسئلة كأنه تسأل كيف نرفع الهمة، وكيف أو ما هو دور المسلم والمسلمة. والأخ يقول هنا تفضلت يا شيخ بتحفيز الشباب وحثهم إلى إيجابية، وتقول لا بد للشاب أن يتجه إلى الوسطية، ولا بد عليهم أن يقوموا بالإنتاج والابتكار والعمل، ولكن هناك من لا يطبق. فذكر معادلة معينة، أن كل يعني لو واحد طبق شيء معين في المسجد وعشرين مليون وأكثر من كذا، فكلمة توجيهية حول التطبيق. يعني سمعنا الآن المحاضرة والكلمة الطيبة هذه، فكثير يقول لا يطبقون، وهذه مشكلة.
فبشر عبادي الذين يسمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ليست فقط هداية، هم أصحاب هداية وأصحاب عقول، ألباب لبع وعقل. يعني لا يكفي الإنسان يكون مهتديا بدون عقل، ولا عاقلا بدون هدي، فلا بد من أمرين: عقل وهداية، عقل وإيمان، عقل ودين. هذا هو الشاب الذي نريد أن يكون صاحب عقل، يعني ثقافة وفهم وفكر، ويكون صاحب إيمان ودين، وصاحب صفاء عقدي تصوري عن هذه الدنيا والآخرة، وعن العلاقة بين الخالق والمخلوق. هذا الشاب الذي نريده، هذا الشاب الذي هو كنز. طيب، والله تعالى يقول فبشره، فبشر عبادي، يبشره الله تعالى بالخير، وبشره بالبشارات العظيمة. الذين يسمعون القول فيتبعون أحسن، إيش معنى يتبعون أحسنه؟ يعني يطبقون. هذا معنى الاتباع، اتباع وتطبيق. وأفلا يتدبرون القرآن؟ ما معنى تدبر؟ تدبر هو التفهم الذي يؤول إلى التطبيق. لا شك ولأجل هذا أنزل القرآن. كلمة عدونا فينا قلتها في محافل كثيرة، وأعيد أقول هنا لمن لم يسمعها مني، موسى ديان عندما دخل بيت المقدس سنة 87 هجري 67 ميلادي، جاءه رجل صحفي أوروبي قال له أنت وموسى ديان عاش في سورية في حلب، عاش بين العرب وعرفهم ويتكلم العربية ويعرف العرب تماما، قال له أنت نشرت خطة حرب الأيام الستة، وما كانت أيام الستة، كانت سويعات سريعة وانتهى كل شيء، المهم نشرتها في أوروبا منذ سنين قبل المعركة، أما كنت تخشى أن يقرأها العرب؟ إيش قال يا أخي؟ قال فينا وصفا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. قال العرب قوم لا يقرؤون، وإذا قرأوا، إذا حصلت المفاجأة العظيمة وقرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يطبقون. هذه نظرة عدونا فينا قبل 40 سنة، هل تنطبق فينا هذه النظرة إلى اليوم؟ نعم للأسف في أكثرنا. كيف نغير؟ بالتربية الجادة للشباب، من جديد أقول هذا، بالتربية الجادة للشباب. تصور أن الشاب يدخل في المدرسة ابتدائي ومتوسط وثانوي، يا إخوة هذه فقط محزنة، هذه فقط هذه إحدى المحزنات الكبار، يدخل فلا يستطيع، أن أتحدى أي شاب من عموم الشباب أن يقرأ هذه الصفحة. كم سطرا في هذه الصفحة؟ كم سطرا في هذه الصفحة؟ 3 أسطر. ما يستطيع الشاب، أكثر الشباب 90% من الشباب أن يقرأ قراءة عربية صحيحة، ما يستطيع، ما يعرف كيف. طيب وهو درس النحو من 4 والـ5 والـ6 ثم 6 سنوات يدرسه، ثم مستويين في الجامعة، يتخرج في الجامعة ولا يستطيع أن يقرأ هذه الصفحة قراءة صحيحة، أليس هذا يفز في الصدر؟ أي تربية أخذ هذا الشاب؟ أي علم أخذ هذا الشاب إذا ما يستطيع أن يقرأ اللغة العربية قراءة صحيحة؟ بعد أن يدرس الإنجليزية 6 سنوات في المدارس الحكومية و12 سنة في المدارس الخاصة، لو سألته ما اسمك، أين تعمل، أين تدرس، ماذا تريد أن تكون، لا يستطيع أن يجيبه. طالب الثانوية الذي درس 6 سنوات إنجليزي في مدارس الحكومية أو درس 12 سنة في المدارس الخاصة، أليس الأمر كذلك أو أنا مبالغ؟ ما يستطيع، ما سيتكلم معك إلا يدخل بعد ذلك يأخذ دورات مكثفة. طيب والدورات التي أخذتها في المدرسة هذه وأيس الدورات هذه؟ إذن هذا أمر محزن، هذا أمر يدل على خلل كبير في العملية التعليمية والعملية التربوية. يعني إذا كنا على هذا المستوى فهذه فضيحة، إذن لابد من إعادة نظر إلى العملية التربوية والعملية التعليمية بالكامل في المدارس، لأن هذا هو الأمل الوحيد بعد التوكل على الله تعالى ودعائه في أن يكشف عنا الغمة. هذا الأمل الوحيد في بناء الأمة من جديد، تربة المدارس وطالبات المدارس. فإذا نحن نحتاج والله إلى إعادة نظر في كل ما نصنعه في محيط المدرسة ومع الشباب، حتى نربيه على الوسطية الحقة وعلى الخيرية الحقة، وعلى أن يكون فاهما عالما لما يراد به ولما يراد منه. أسأل الله أن يكون ذلك إن شاء الله قريبا.
نختم بهذا السؤال حقيقة. أغلب الأسئلة فضيلة الشيخ تقول إنهم يحبونك في الله، نختم بهذا السؤال: ما هو دور رجال الأعمال في دعم الشباب من الناحية العلمية والعملية؟
يعني سؤال جيد. بيل غيتس تبرع بكم مليار في مرة واحدة فقط، اترك المرات يتبرع بها، دائما يتبرع بها، في مرة تبرع ب10 مليارات دولار لأعمال الخير بتعبيرهم هم وبما يرونهم، 10 مليارات. هاتي غنيا مسلما تبرع بعشر هذا المبلغ، بعشر هذا المبلغ 10 مليارات، هي ميزانية عدة دول عربية وإسلامية تبرع بها من أجل أعمال الخير. فنجد رجل أعمال جاد يبني مدرسة جادة لوجه الله تعالى، يأخذ فيها الموهوبين والجادين من الطلاب، يعمل لهم مقابلة شخصية، مدرسة ثانوية أو متوسطة أو مدرسة شاملة، يأخذهم قسم الطلاب وقسم الطالبات، يعني مدرسة الطلاب ومدرسة الطالبات. هذه المدرسة هي التي ستغير هذا المجتمع، يدخل الطلاب في 1000 طالب، ما نريد ملايين الطلاب، لأن كل سنة يقولون دخل 5 ملايين طالب وطالبة إلى الجامعات والمدارس، الجرائد تقولها بلغة الفخر وأنا أقرأها بلغة الحزن، بلغة الحزن. ماذا أغنت عنا هذه الملايين؟ ماذا أغنت عنا هذه الملايين في مجتمعنا وفي مجتمعات الإسلام؟ ماذا أغنت عنهم مئات الملايين من الطلاب؟ ألف طالب يدخلون مدرسة إنشاء رجل أعمال، مدرسة فيها معايير محكمة مجانية، يختار لها طلاب اختيارا، طلاب جادون جدا وعملية جادة جدا، ويجتهد مع هؤلاء الطلاب منذ الصغر، يتخرجون في الثانويات يرسلهم إلى الخارج بعثات، يرجعون علماء كبارا جدا يغيرون هذا المجتمع. هكذا فعلت اليابان، هكذا فعلت ألمانيا، حتى خرجا من الوهدة والحفرة التي سقطا فيها بعد الحرب العالمية الثانية. وهكذا نصنع نحن رجل أعمال يأتي يقول مدرسة لوجه الله تعالى، يدخل فيها 1000 طالب قسم طلاب، 1000 طالب قسم طالبات، وينشئ الطلاب والطالبات على جد المطلق الذي يتخلله شيء من الترويح الإسلامي الصحيح، ويربي الطلاب تربية إسلامية جادة. هؤلاء 1000 هم الذين تبنى عليهم دعائم البلاد إلى هذا الحد من التسهيل، لأنه هو هكذا الأمر. هؤلاء هم الذين يبنى عليهم الآمال بعد توفيق الله تعالى وفضله. فهل يأتي رجل أعمال يفكر بهذا التفكير؟ لأن رجل أعمال يفكر يبني كليات ويبني جامعات بعد فوات الأوان. نحن بحاجة طلاب جادين، أين هؤلاء الطلاب الجادون؟ المتوسطات والثانويات يبنون، أما تأتي تنشئ كلية أو تنشئ معهد عالي وكذا بعد فوات الأوان ما يصلح. من الطلاب من المتوسطات والثانويات يربون في مدارس مجانية لكن جادة كل الجد وفيها اجتهاد كامل، فيتربى الطلاب والطالبات على الجد والاجتهاد. ساعة إذن نأمل إن شاء الله أن يتغير شيء مما فينا. أما هذه الملايين التي نفرح بها كل سنة ونصدر بها صفحات الجرائد ونفرح أيما فرح، 5,200,000 5,200,000 طالب السنة هذه دخلوا مدارس ومعاهد الجامعات، ما لم يكن هؤلاء 5 ملايين لهم هدف، أو لأكثرهم أو لجزء منهم حتى نكون واقعيين، هدف صحيح جيد، ماذا تغني عنا هذه الملايين؟ ماذا أغنت عنها الملايين السنة الماضية؟ ماذا أغنت عنها الملايين قبل 10 سنوات؟ ما رأينا شيئا ذا بال جيدا في مجتمعنا حتى نفرح بهذه الملايين التي هي كبيرة جدا لكن في المضمون هي قليلة جدا. أسأل الله تعالى أن يبصرنا بمواقع الهدى والرشاد وأن يسوقنا إليها وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم، وجزاكم الله خيرا.
في الختام لا يسعنا إلا أن نقول للشيخ إننا نحبك في الله ونشكره على تفضله قبول الدعوة، كما نشكركم على حضوركم واستماعكم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.